الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه ووالديهم ووالدينا والسامعين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: والله لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من كل قول أو قصد لا يراد به وجهك. ثم قال رحمه الله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، يعني في صوم التطوع كيف كان يصوم، وما هي الأيام التي كان يصومها صلوات الله وسلامه عليه. وذكر في هذا الباب حديثين: حديث ابن عباس وحديث أنس رضي الله عنهما. قال في حديث ابن عباس: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي قال: حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر ابن أبي وحشية اليشكري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان. وهذا يؤكد أن معنى قول عائشة رضي الله عنها في ما تقدم في الباب الماضي أنه كان يصوم شعبان كله، أي أغلبه، وبذا تجتمع الروايات. قال: ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. يقول القائل: لا والله، يعني فيه قسم من غير استحلاف ومن غير موجب للتأكيد. والمحذور في الأيمان فقط هو الأيمان الكاذبة، والأيمان التي تقتطع بها أموال المسلمين، أو الأيمان التي تكون على سبيل الاستهزاء، ولا تطع كل حلاف أمين مهين. وأما إذا أقسم الإنسان ولو على أمر يسير فلا حرج ما دام صادقا ومقسما بالله عز وجل. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلزم حالاً واحداً في الصيام، وإنما كان يصوم تارة من أول الشهر، وتارة من آخره، وتارة من أواسطه. وهذا التنوع والاختلاف في أوقات صيامه، وكذا في أوقات قيامه لليل كما سيأتي في حديث أنس، مما يساعد على حسن التعبد وطرد السآمة والملل عن النفس، وتحصيل اللذة بالعبادة والراحة. فإن الإنسان إذا اعتاد شيئا واحدا مل، وإذا نوع حتى في الأذكار وفيما يقرأ في صلاته. ولذا جاء التنوع في كثير من العبادات، في الأذكار، في أدعية الاستفتاح، في هيئات الوتر، في غير ذلك من العبادات. إذا نوع الإنسان في طرائقها تلذذ بها واستشعر معناها واندفعت عنه السآمة والملل. نعم.
قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. قال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا رضي الله عنه في الصوم. قال: حدثنا محمد هو ابن سلام، قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر، قال: أخبرنا حميد قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما، قال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ثنى بحديث أنس رضي الله عنه من طريقين: الأولى قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال: حدثني محمد بن جعفر ابن أبي كثير المدني عن حميد الطويل أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن بنون الجمع، وفي بعض الروايات حتى يظن بالبناء للمجهول، وفي رواية ثالثة حتى تظن، يعني أيها الرائي، أن لا يصوم منه، يعني من الشهر، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا. وهذا يدل على ظهور صومه وإفطاره للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنهم كانوا يعلمون أحوالهم، خاصة من أنس رضي الله عنه، فهو خادمه وملازمه رضي الله تعالى عنه. وهذا لا يضر، ظهور صوم التطوع من العبد لا يضره ما دام مخلصا لله عز وجل، ولم يقصد بهذا الصيام إلا وجه الله عز وجل. لكن بعض السلف رحمهم الله كانوا يجتهدون في إخفاء عباداتهم، كانوا يجتهدون ألا يعلم، بعضهم لا يعلم حتى أهله، كان يأخذ زوالته من أهله إذا بكر إلى عمله ويتصدق به في الطريق، ويبقى صائما إلى أن يعود إلى أهله في الليل فيتعشى معهم على أنه كان مفطرا وهم لا يعلمون. وهذا من مجاهدة النفس، لكن لو ظهر عمل الإنسان لا يضر ما دام مستشعرا هذا القصد، أن يكون العمل لله. وكان يقول: وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، أي مصليا، ولا نائما إلا رأيته، يعني نائما، تارة يصلي من أول الليل، وتارة من آخره، وتارة من أواسطه، وانتهى وتره كما تقدم في حديث عائشة إلى السحر. قال رحمه الله: وقال سليمان وهو الأحمر، يعني في حديثه الذي سيأتي عن حميد، أنه سأل أنسا في الصوم ثم أورده، قال حاء، يعني حول الإسناد إلى قوله: حدثني محمد ابن سلام، بالتخفيف هذا أصح، ويضبط بالتشديد محمد ابن سلام وهو البيكندي. قال: أخبرنا أبو خالد الأحمر، هو سليمان الذي قال وقال سليمان، سليمان بن حيان الأحمر، قال: أخبرنا حميد قال: سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة، بكسر السين الأولى. والخز في الأصل دابة، الخزة دابة تعيش في الماء، هذا أصلها تشبه الثعلب، لكنها تخرج وربما ماتت في البر، ويستخرج منها الخز، لها وبر يشبه وبر البعير، فيؤخذ منها، وهذا من بديع صنع ربنا سبحانه وتعالى، تؤخذ منها ثياب الخز. وتنسج من حرير وصوف. قال: ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقة وخلقا، يعني كفه لينة خلقة، فهي في غاية الحسن واللين، وخلقا كان يلين بأيدي أصحابه، بل حتى الجارية الصغيرة وهي جارية ربما تكون أمة تأخذ بيده إلى إحدى سكك المدينة وتبث إليه صلوات الله وسلامه عليه أشجانها. ألين من كفه صلى الله عليه وسلم، من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شممت أو شممت، والأفصح الكسر كمسست. ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أفراده تقدم في التهجد في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وقيام الليل والطيب بينهما مناسبة، ذكر بعض الفضلاء أن الطيب في قيام الليل مما يطرد النعاس والنوم، وهذا هو حاله صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحب الطيب. وعند الترمذي من حديث أنس مرفوعا: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما رواية حبب إلي من دنياكم ثلاث فلا تصح، ومعناها فيه إشكال. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر التطيب، وطيبه صلوات الله وسلامه عليه نوعان: طيب مكتسب وطيب خلقي، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفوح مسكا، كان عرقه مسك، هذا من الخلق. وكان يتطيب أيضا بالمسك وبغيره. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ. رواه مسلم. هذه خلقة، العرق نفسه إذا تصبب كأنه اللؤلؤ في منظره، ورائحته رائحة المسك، وهو من دلائل نبوته وخصائصه صلوات ربي وسلامه عليه. وعند مسلم أيضا عن أنس، وهذه الأحاديث كثيرا ما تأتي عن أنس رضي الله عنه، كان مغرقا مغرما بأخلاقياته وآدابه وتعاملاته العالية الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، فقال عندنا يعني نام نومة القيلولة، قال فعرق، يعني تصبب عرقه، فجاءت أمي أم سليم رضي الله عنها بقارورة، فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب، يعني إذا وضع في الطيب دام وفاحت رائحته الطيبة في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكانت تأخذ آلة وتسلته من على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعه في قارورة. وجاء أيضا عند مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى هي الظهر، كما قال أبو برزة، التي وكان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان صغار استقبلوه يرحبون به، فجعل صلوات الله وسلامه عليه يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، يعني كل صغير يمسح خديه. وجابر من هؤلاء الصغار وحفظ هذا الموقف. قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. والجونة سليلة مصغر سلة باطنها من الجلد، يوضع فيها الطيب ويحفظ فيها. فيقول جابر: كأن يده خرجت من الجونة من لينها وجمال رائحتها صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله أن يجمعني وإياكم به في الفردوس الأعلى من الجنة، أن يرزقنا شفاعته وأن يجعلنا من أهل سنته. في هذا الحديث دليل على تنوع وقت صلاته صلى الله عليه وسلم. صحيح انتهى وقت وتره إلى السحر، لكن بقي أحيانا يصلي من أول الليل، هذا الوتر الذي انتهى إلى السحر، لكن ربما قام ثم نام. والسحر هو أشرف الأوقات. قد تقدم في كتاب التهجد أن مسروقا سأل عائشة رضي الله عنها فقالت: إذا متى كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا سمع الصارخ، يعني إذا سمع الديك. وهذا الوقت الشريف هو وقت النزول الإلهي، وهو وقت قبول توبة التائبين، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. وهو أيضا أبعد الأوقات عن الرياء. من أراد أن يعلم هل هو من المخلصين أو لا فينظر عن حاله في قيام الليل. إن كان ممن يتهجد وحده لا يعلمه إلا الله فهو إن شاء الله ممن أراد الله والدار الآخرة. وأما من لا ينشط أبدا إلا إذا كان أمام الناس فيراجع نيته. وفي هذا الحديث اجتماع أكمل الصفات الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما تقدم من لين يده لأصحابه كما ذكرنا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاتساء بالسنة. نعم.
باب حق الضيف في الصوم. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا هارون بن إسماعيل قال: حدثنا علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني: إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر.
ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب حق الضيف في الصوم، يعني أن لضيفك إذا أتى عليك وأنت صائم أن الأولى أن تفطر لأجل هذا الضيف إكراما له وإيناسا لأجله حتى يطعم وهو مطمئن. فإذا أفطر الإنسان لأجل الضيف فيكتب له أجر صومه، فإن إكرام الضيف من الإيمان، من شعب الإيمان إكرام الضيف، وهذا من المفاضلة بين العبادات. فبعض الناس قد يتمسك ويتشدد بالظاهر ويغفل عن مقاصد الشريعة العظيمة، ومن أعظم مقاصدها اجتماع القلوب وانتشار المحبة والإلفة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على بقاء المحبة بين المؤمنين، ولذا كان ينهى أن يحدث عن أصحابه بما يكره. قل: دعوني أخرج مخموما، يعني يخرج بقلب سليم لجميع أصحابه. فكان يدرى كل ما من شأنه أن يفرق بين الناس، ويدعو إلى كل ما من شأنه أن يجمع بين قلوبهم، ولو كان على سبيل ترك بعض السنن. باب حق الضيف. الضيف يطلق على الجماعة ويطلق على الواحد. الضيف الواحد، والضيف يعني الجماعة، ويجمع الضيف أيضا على أضياف وضيوف وضيفان. فالمقصود هنا العموم، الضيف يعني الواحد أو الأكثر. وهذا يدل على سماحة هذا الدين. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق وهو من راهوية قال أخبرنا هارون بن إسماعيل وهو الخزاز له في البخاري حديثان هذا أحدهما. قال حدثني علي وهو ابن المبارك الهنائي قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي قال حدثني أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف من التابعين قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. ذكره هنا مختصرا وسيأتي بطوله في الباب الذي بعده بل في الأبواب التالية سيتكرر معنا حديث عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. يعني إن لزورك عليك حقا, هذا هو الشاهد. إن لزورك, والزور مصدر وضع موضع الاسم كصوم في موضع صائم, فزور وضع في موضع زائر, وضع في موضع زائر. إن لزائرك عليك حقا, فهو كصوم وصائم ونوم ونائم. ويحتمل أن زور هنا جمع زائر, هذا محتمل. إن لزورك يعني لزوارك كركب وراكب, راكب هذا مفرد وركب جمع, فالزور هنا هو الضيف وهو الشاهد للترجمة. وإن لزوجك عليك حقا يعني في التزين وفي النفقة وفي الوطأ والإعفاف. فقلت وما صوم داود, هذا على سبيل الاختصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر له صيام داود كما سيأتي. وهذا الحديث متفق عليه, تقدم أيضا في كتابي التهجد في باب من نام عند السحر. نعم.
باب حق الجسم في الصوم. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل, صم وأفطر وقم ونم, فإن لجسدك عليك حقا, وإن لعينيك عليك حقا, وإن لزوجك عليك حقا, وإن لزورك عليك حقا, وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام, فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها, فإذا ذلك صيام الدهر كله. قال فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر حديث عبد الله الذي تقدم فغاير في إسناده ومتنه, وهذا من تفننه واتساع أيضا محفوظاته عليه رحمة الله. فقال هنا باب حق الجسم في الصوم. الحق يعني المندوب لا الواجب, لكن قد يلزم ويجب عليه أن يعطي حق جسمه حقه إذا وصل به إلى درجة المشقة وتنطع في عبادته إلى حد يؤثر على جسده. ولذا حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زينب ربطت حبلا لتتمسك به في قيام الليل لأنها ربما نعست فسقطت, فربطت نفسها بحبل حتى تبقى قائمة, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحله وأنكر على الثلاثة الذين تقالوا عبادته, وأنكر أيضا على من نذر أن يمشي حافيا أو أن يقف في الشمس. فإذا وصلت العبادة بالعبد إلى أن يضر بنفسه فإن هذا الحق يكون واجبا. باب حق الجسم في الصوم يعني أن يرفق به. وحقه في الصوم أن يفطر, حقه أن يفطر إذا وجد الكلفة والمشقة. وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه حتى في مضان المشقة كما في السفر. ولذا أمرهم في السفر أن يفطروا, قال ليس من البر الصوم في السفر, تقدم معنا. قال رحمه الله: حدثنا ابن مقاتل وهو محمد المروزي من المجاورين بمكة، ما هو مروزي لكن جاور بمكة. قال: أخبرنا عبد الله مروزي يروي عن مروزي وهو ابن مبارك المروزي. قال: أخبرنا الأوزاعي فقيه الشام عبد الرحمن ابن عمرو قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو الذي تقدم في الإسناد قبله، يحدث أيضا عن أبي سلمة قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي كأنه يفاخر بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه. وهذه اللفظة تدل على معنيين: على تشريف لعبد الله بن عمرو، وعلى تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله ليس من كبار أصحابه، ومع ذلك كان يتابع أحواله وما كان يصنع. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، هذا نداء محبة وشفقة، يا عبد الله ألم أخبرك، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ أخبر عليه الصلاة والسلام. وفيه إشارة إلى أن الأخبار كانت تنقل من هنا وهناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعد من الغيبة، لأن هذا الإخبار ليس مما يكره. قال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل، أي دائما أو غالبا؟ فقلت: بلى يا رسول الله. في الباب الذي سيأتي أقسم، قال: والله لأفعلن، أقسم على نفسه رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعل. واختلف في هذا النهي في صوم الدهر، هل هو نهي تحريم يحرم عليه أو نهي كراهة؟ فقال بعض أهل العلم: يحرم عليه أن يصوم الدهر، لأنه سيأتي معنا: لا صام من صام الأبد. وقيل النهي للكراهة إذا أفطر العيدين، إذا أفطر في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى جاز له أن يصوم ما عداهما، لأن التحريم وقع في صومهما فحسب. فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا. هذا هو الشاهد، للجسد على صاحبه حقان: حق دنيوي بأن يريحه، وحق ديني. فالحق الديني معناه ألا يحمل هذا الجسد ما لا يطيق فيمل ويسأل، وهذا هو مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النهي، حتى لا يصل العبد إلى الملل والسآمة والترك، فإن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. إن المبتلى أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم من حال مثله، مثل حال مثل عبد الله، أنه لا يطيق أن يبقى على ذلك، ولذا تمنى بعد أن كبر أنه لم يشدد على نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم نظر في أصحابه. حينما جاء عمر بماله كله أخذه منه، هذا أبو بكر، لكن حينما جاء كعب بن مالك قال: إن من توبتي لله أن أنسلخ من كل مالي، قال: لا، أمسك عليك مالك. فليس كل أحد يطيق ما يطيقه الأنبياء، ونهى أصحابه أن يواصلوا، وكان هو يواصل، وقال: قم ونم، وهو تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، ليس تزهيدا منه في العبادة، وإنما خوفا على هذا العابد أن يصل إلى مرحلة الضعف أو أكبر من هذا، وهي مرحلة الانتكاس وربما الردة، وهذا الذي يقع فيه بعض المتنطعين، يعني يتنطعون ويتشددون في الدين ثم تتفاجأ بعد سنوات أنه انتقل إلى الطرف الآخر تماما، انحرف عن الاستقامة وربما وقع في الإلحاد والعياذ بالله. بينما إذا أخذ نفسه وسايسها كما يسايس صاحب الدابة دابته استقامت له على الطاعة. وإن الله جاء في الحديث إذا أحب عبدا استعمله أو عسله، يعني وفقه لعمل صالح كالعسل على قلبه إلى أن يلقى الله عز وجل. قال خذوا من الأعمال ما تطيقون، تقدم قريبا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. بل ذم الله عز وجل من تنطع من النصارى فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قليل الذين يرعون هذا السلوك وهذه العبادة التي أخذوا أنفسهم عليها. قال وإن لعينك بالإفراد، وفي بعض النسخ لعينيك، عليك حقا يعني في النوم، وإن لزوجك عليك حقا بالمؤانسة والوطن. وذكره للزوجة سيأتي في فضائل القرآن معنا إذا أحيانا الله وإياكم، أن أباه وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه أنكحه امرأة ذات حسب، فكان عمرو بن العاص يتعاهدها فيسألها عن بلال، يسألها عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابنه عن زوجها، فقالت حينما سألها ذات مرة نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. فذكر ذلك عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلقني به. وقيل أن الخطاب كان لعبد الله أنه لقيه فقال إلقني يعني قابلني، قال فلقيته. فذكر له هذا الحديث وقال وإن لزوجك عليك حقا. وجاء في رواية عند النسائي وابن خزيمة أن أباه أنكر عليه حينما بلغته المرأة، أنكر عليه وقال زوجتك وامرأتك تعضلها وفعلت وفعلت، فلم يلتفت إلى إنكار أبيه عليه. ولذا أشار الحافظ رحمه الله إلى هذه الرواية واستنبط منها فائدة، قال فيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة، لأن عبد الله لم يلتفت إلى كلام أبيه. ولذا احتاج عمرو إلى شكوى ولده عبد الله ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر على عبد الله تركه لطاعته لأبيه، بل اكتفى بالإنكار عليه في تقصيره في حق زوجته. وهذا محل نظر، لأن عمرو بن العاص ربما لم يشدد على ابنه حينما أنكر، وإنما عرض عليه أو ناصحه، وإلا لو أمره لا وجبت طاعته. فطاعة الوالدين ألزم من قيام الليل وصوم النفل، طاعتهم وبر الوالدين أعظم العبادات، وهي واجبة، يعني يجب على الولد إذا دعته أمه ولو كان في نافلة أن يقطعها ويتجه إلى أمه، الأم لها حق عظيم، وكذا الوالد. ولذا حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أظنه أبا سعيد وهو يصلي، قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال إني كنت أصلي، قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مع أنه كان في صلاة. قد يقول القائل الصلاة حق لله وهذا رسول، لكن هناك مراتب في العبادات، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عبادة وطاعة لله عز وجل، كذلك طاعة الوالدين. ولذلك الذي يبقى مع والده في عمله ويبره ويحسن إليه أولى ممن يعتكف في رمضان أو يذهب في بعض الأنشطة مع طلاب، أو هناك غفلة في المفاضلة بين هذه المراتب والعبادة. بل فضل النبي صلى الله عليه وسلم البقاء عند رجل الأم عن الجهات حتى معه، قال جئت أبايعك على العمرة على الإسلام والجهاد، قال ألك أم؟ قال نعم، قال إلزم رجليها، مع أنه سيجاهد يبايع ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لزورك عليك حقا، يعني بالإكرام والمؤانسة، وإن بحسبك بتسكين السين، وجاء في اليونينية بالفتح يعني يكفيك، وإن بحسبك، لأن الحسب ربما يعني اختلط بالحسب الذي هو قرين النسب، وإن بحسبك أن تصوم، يعني يكفيك أن تصوم كل شهر 3 أيام، ولم يحددها عليه الصلاة والسلام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر. فإذا مضبوطة بالنون في رسم المصحف بالتنوين، فإذا تأتي بالتنوين في جميع رسم المصحف. وذكر الحافظ رحمه الله أنها ضبطت بإذا، فإذا وهي الفجائية، فإذا ذلك صيام الدهر، يعني ستجد أن ذلك يعدل صيام الدهر كله. قال: فشددت فشدد عليه، قلت: يا رسول الله إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد على ذلك. هذا اختصار سيأتي أطول من هذا السياق. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ فذكره: فكان عبد الله يقول بعدما كبر أو كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني قبلت. يحتمل أنه بقي على حاله الأول ولذا تمنى أنه قبل الرخصة، يحتمل أنه ما التفت، أنه بقي على التشديد على نفسه لأنه تمنى أنه قبل الرخصة، لكن الأظهر أنه انتقل إلى صيام داود ثم تمنى أنه قبل ما هو أهون من صيام داود، وهو صيام 3 أيام في الشهر، أو صوم يوم وإفطار يومين. فمع ضعفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقي على هذا الحال الشريف من التعبد لله عز وجل. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.